صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا أن الحديث في هذه الليلة في تفسير سورة الكوثر عن بسم الله الرحمن الرحيم وعن كلمتي الرحمن الرحيم. قلنا أن الرحمة هي العطاء أو فقل النعمة التي تصل إلى من يظهر منه الضعف أو العجز أو النقص، يعيش مشكلة. والرحمة لدى بني الإنسان، لدى البشر، هي انفعال نفساني يحصل نتيجة لرؤية هذا الضعف أو هذا النقص أو هذا العجز. يرى إنسانا مريضا فينكسر قلبه يرحمه، أو يرى إنسانا عاجزا أيضا كذلك، يرى إنسان يفقد رجله يفقد يده ويرى عزه عن قضاء حاجاته عن الوصول إلى مراداته فيساعده، يرى طفلا في الشمس فيتقدم إليه ويظلله يجعل له ظلا، يرى إنسانا غير قادر على صعود الدرج فيأتي ويساعده ويحاول أن يعينه على ذلك، غير قادر على القيام فيعينه على القيام وما إلى ذلك. هذه الرحمة، هذا الإقدام، هذه الحركة هي نتيجة شعور، نتيجة انفعال معين يحصل للإنسان، لدى الإنسان في داخل نفسه، فيدفعه إلى التحرك باتجاه معونة ذلك العاجز أو الذي يعاني من نقص أو يعاني من ضعف أو ما إلى ذلك. فهذه الرحمة هي التي نعرفها في بني البشر، ولكن الرحمة الإلهية لأي معنى لا نستطيع أن نحدد، لا نستطيع أن نفهم حقيقة الرحمة في الذات الإلهية، لأنها لا شك أنها ليست انفعالا نفسانيا وليست، ولكن هل نستطيع أن ندركها؟ ندركها بآثارها، ندرك أن ثمة معنى اقتضى أن الله سبحانه وتعالى يعين هذا العاجز، يرفع هذا النقص، يقوي هذا الضعيف. ما هو ذلك المعنى الذي اقتضى ذلك؟ ما هي حقيقته؟ ما هيته؟ لا نستطيع أن نفهم باعتبار أننا غير قادرين على إدراك حقيقة الذات الإلهية حقا، يعني ومعرفة هذه الذات حقا. هذا أمر واضح ولا يحتاج إلى بيان، ولكن نريد أن نتكلم عن أمور قيلت في هاتين الكلمتين. مثلا قالوا إن كلمة الرحمن تختص بالدنيا وكلمة الرحيم تختص بالآخرة. كيف؟ قالوا إن كلمة الرحمن تعني الممتلئ رحمة، وبعضهم قال أنها صيغة مبالغة، وسنتكلم عن هذا الأمر بعد قليل. قالوا إن كلمة رحمن صيغة مبالغة، أي الذي تصدر منه رحمات بكثرة. معنى ذلك أنها تصدر منه بكثرة بحيث تشمل المؤمن والكافر، فتشمل المؤمن والكافر بلا فرق بينهما. فإذا كانت تشمل المؤمن والكافر فمعنى ذلك أنها لا تمتد إلى الآخرة بالنسبة للكافر، باعتبار أن الكافر ليس له في الآخرة أي نصيب، فلا تشمل الآخرة، فتكون خاصة بالدنيا لأنها مبالغة لأنها صيغة مبالغة تفيد كثرة صدور الرحمات منه. قالوا هكذا. فإذا هذا بالنسبة لكلمة الرحمن، وأما بالنسبة لكلمة الرحيم فقالوا هي خاصة بالآخرة. لماذا؟ لأن كلمة الرحيم تدل على، هي صفة مشبهة، الصفة المشبهة هي التي تدل على ثبوت الصفة، ووجودها وتحققها ودوامها، فهذا الدوام يناسب الآخرة، لأن ما يحصل في الدنيا قد تحدث عنه بكلمة رحمن، فكلمة رحمن دلت على الرحمات التي تصدر في الدنيا، تكون في الدنيا للمؤمن وللكافر، وكلمة رحيم الدال التي هي صفة مشبهة تدل على ثبوت الصفة وعلى وجودها وعلى دوامها وبقائها. هذا البقاء إنما يكون بالنسبة للمؤمن، والدوام إلى أن يصل الأمر إلى الآخرة إنما يكون للمؤمن. فهذا يعني أنه قد أريد بكلمة الرحيم الرحمة في الآخرة، وأما الرحمة في الدنيا فقصدت من كلمة رحمن، هكذا قالوا. هذا الكلام غير دقيق وغير صحيح حتى، بل ورد ودليلنا على ذلك أمران. الأمر الأول أنه قد ورد في الحديث الشريف أن الله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، إنه رحمن الدنيا والآخرة. فإذا ما الفرق بين الكلمتين؟ ولماذا جاء بالكلمتين معا؟ فهذا يحتاج إلى أن نلتفت إلى أن نشرح أولا الكلمتين، ثم نقول نذكر خصوصية مهمة إن شاء الله تأتي في آخر الكلام. قالوا إن كلمة يمكن أن تكون كلمة رحمن صيغة مبالغة، يعني كثير رحمات تصدر منه رحمات بكثرة، ويمكن أن تكون كلمة رحمن مثل كلمة غضبان، مثل كلمة شبعان، صفة مشبهة لا تدل على الكثرة، وإنما تدل على الامتلاء وعلى حصول هذه الصفة بتمام معناها بدون نقص، بصورة تامة وقوية وراسخة وثابتة. فإذا وإنما تدل على ثبوت الصفة من حيث هي صفة، على ولكن على الامتلاء بها، يعني على مقدار، تدل على أن مقدار الرحمة في هذه الذات واصل إلى أقصى حدوده، يعني هو ممتلئ في ذلك. كما يقولون غضبان كما فسروه في كتب اللغة هو الممتلئ غضبا، أو سريع الغضب الذي يغضب بمجرد أن تغضبه يغضب. فإذا هي تدل كلمة هذه الصيغة غضبان شبعان نعسان أو ما أشبه ذلك، هي تدل أو سكران مثلا، هذه الكلمة تدل على وجود صفة الرحمة بصورة تامة وكاملة، فتكون هي صفة مشبهة. فإذا دلت هذه الصفة المشبهة، إذا هي تدل أيضا على كثرة صدور الرحمات منه، لأن الذي تكون الرحمة فيه موجودة بتمامها وكمالها وبدون أي نقص على الإطلاق، فلا بد أن تصدر عنه رحمات في كل اتجاه، للمؤمن للكافر للكبير للصغير للعالم للجاهل للغني للفقير لكل أحد، لأن الرحمة بكلها موجودة في الذات الإلهية. فإذا كانت الرحمة بكلها موجودة في الذات الإلهية، طبعا بالمعنى الذي قلنا أننا لا نفهمه ولا نستطيع أن ندركه على حقيقته بذلك المعنى، فإذا معنى ذلك إذا كانت الصفة صفة الرحمة ثابتة بكلها بتمامها ممتلئ رحمة، إذا كان كذلك فلا بد أن يرحم كل من يحتاج إلى رحمة وكل ما يحتاج إلى رحمة. طبعا هنا أشير إلى أن الرحمة إنما تكون للروح، سواء كان من الإنسان أو الحيوان، قد ترحم حيوانا وقد ترحم إنسانا وقد ترحم أي شيء مخلوق، ولكن لا بد أن يكون له روح. حتى لا تقول رحمت الجدار أو رحمت الحجر أو رحمت الحديد أو رحمت أي شيء غير ذي روح، بل يكون لابد أن يكون روحا، هذا واضح. فقد تكون كلمة رحمن صيغة مبالغة كما قلنا، وقد تكون صفة مشبهة. صيغة المبالغة هي التي تدل على التكثير، كثرة الصدور، صدور ما هو مقتضى الرحمة. وأما الصفة المشبهة تدل على ثبوت الصفة في الموصوف بصورة تامة. هذا التمام والكمال إذا وجد في الموصوف معناه أنه سيرحم كل من يحتاج إلى الرحمة وما يحتاج إلى الرحمة في كل اتجاه، كبيرا صغيرا عالما جاهلا، كما قلنا إنسان غير إنسان، كل شيء، كافر مؤمن لا فرق. فإذا هذا المعنى يمكن أن تكون هذه الكلمة لها هذه، ويمكن أن تكون كما قلت صيغة مبالغة وصيغة وصفة مشبهة. هذا ثانيا. ثالثا، ورد في القرآن الكريم، هم قالوا أن كلمة رحمن خاصة بالدنيا، ورد في القرآن الكريم كلمة رحمن في الآخرة أيضا. مثلا ويقول الله سبحانه وتعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن، يومئذ أي في الآخرة لا في الدنيا. فإذا أطلق الرحمن على الآخر، على الله سبحانه وتعالى في الآخر. وفي آية أخرى: ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. إلى متى يكون الحشر؟ يكون في الآخر إلى الرحمن. فإذا أطلق على الله سبحانه وتعالى كلمة الرحمن ولكن في الآخر، وهذا واضح. كلمة رحيم قالوا إنها خاصة أيضا بالآخرة ولا تشمل الدنيا، كما أيضا نحن عندنا في الدنيا استعملت كلمة رحيم وأطلقت على الله في الدنيا. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. لا تقتلوا أنفسكم، وكان يعني رحمته ثابتة، لا تقتلوا لأن الرحمة ثابتة وحاصلة الآن في الدنيا لكم بكم. وكلمة كان تدل على الدوام على الاستمرار، على استمرار الرحمة وعلى بقائها وثبوتها. فإذا الرحيم أيضا ففي القرآن، إذا آيات تدل على أن كلمة الرحيم تستعمل في الدنيا. طيب ما معنى الرحيم هنا؟ معنى الرحيم أيضا يمكن أن تكون صيغة مبالغة ويمكن أن تكون صفة مشبهة. صيغة المبالغة واضح، مثل عليم، عليم صيغة مبالغة، مثل سميع، بصير، هذه صيغة مبالغة. رحيم صيغة مبالغة. أيضا يمكن أن تكون صفة مشبهة، مثل إيش؟ مثل أي شيء، مثل كبير، صغير، سقيم، مريض، كلمة مريض، صحيح، يعني من الصحة. فإذا يمكن أن تكون من هذا القبيل ويمكن أن تكون من ذلك القبيل. وقد رأينا أن الله سبحانه وتعالى استعملها في كثير من الآيات القرآنية، في كثير ما قلنا في الجميع، مع صيغة مبالغة أخرى مثل رؤوف، جعلهما حد في جانب بعضهما، مثلا عليم، وآيات مثل تواب رحيم، تواب صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة على عباده. فإذا يمكن أن تكون كلمة رحيم صيغة مبالغة مثل تواب ورحيم وعليم وسميع وإلى آخره، ويمكن أن تكون صفة مشبهة، يعني تدل على ثبوت الصفة في الذات فقط، على وجودها في الذات وثبوتها. هنا الآن يظهر الفرق بين الرحمن والرحيم من كلامنا هذا. فإذا كانت صيغة مبالغة واضح، يعني تدل على كثرة صدور رحمة منه سبحانه وتعالى، وإذا كانت صفة مشبهة تدل على ثبوت الصفة في الذات الإلهية تبارك وتعالى. فإذا وهنا تكون مثل سميع للمبالغة، وهناك تكون مثل كبير وصغير وإلى آخر ما قلنا، ومريض وصحيح وسقيم وغير ذلك. فإذا يحتمل الأمر، ولكن ما الفرق بين الكلمتين؟ الآن نقول كلاهما فسر كما رأينا، فسرت الرحمن بالممتلئ رحمة كما قلت، وفسرنا الرحيم بالذي تكون الرحمة فيه ثابتة وراسخة ودائمة. فإذا اختلف المعنى، صار في عنا معنيين، هذه لها معنى وتلك لها معنى آخر، صفة مشبهة كلاهما، ولكن مع هذه الصفة المشبهة تدل على هذا المعنى الذي هو الامتلاء. كلمة رحمن تدل على امتلاء الرحمة، فهي ناظرة إلى الكم، إلى المقدار، وأن هذا المقدار مقدار تام وكامل. وأما كلمة رحيم على أي شيء تدل؟ تدل على الكيف، على أن هذا الشيء الكامل له صفة الدوام والثبوت والرسوخ والبقاء. فإذا اختلف المعنى بهذا المقدار، وكلاهما تدلان على كثرة الصدور أيضا. لماذا؟ لأن الذي يكون ممتلئا رحمة لابد أن يرحم كل ما حوله وكل شيء يحتاج إلى رحمة، والذي تكون رحمته ثابتة ودائمة فستستمر هذه الرحمة لكل شيء إلى يوم القيامة. طيب، فإذا هي أيضا فهذه الصيغة، أو فقل فهاتان الصيغتان قد أريد بهما الإشارة إلى الكثرة من جهة، كثرة الصدور والشمول لكل من يحتاج إلى رحمة ويستحقها. الكافر لا يستحق رحمة بحث آخر، هذا بحث عقائدي، لا ربط له بمعاني الكلمات التي هي تؤخذ من اللغة، هذا بحث عقائدي. هل يستحق الكافر رحمة في الآخر؟ في الدنيا الله يرحمه، في الآخر لا يستحق رحمة، هذا بحث عقائدي لا ربط له بوضع الألفاظ وبدلالاتها وبالمعاني اللغوية، اللغة لا ترتبط، وإنما أهل الاعتقادات يستفيدون من اللغة لتسويق أفكارهم، يجعلونها في قوالب معينة لأجل إيصالها إلى الآخرين، قوالب لفظية مقصودة. هذه نقطة. النقطة الثانية التي أحب أن أشير إليها وهي مهمة في هذا البحث، هو أن طيب فهمنا أن هذه ناظرة إلى الكم وتلك ناظرة إلى الكيف، وأن كلا الأمرين أيضا يلزمهما كثرة صدور الرحمة، ولكن هذه تكون الكثرة فيها باللازم، والدلالة المطابقية شيء آخر. الدلالة المطابقية تكون على الامتلاء ولازمه الكثرة، وتلك الدلالة المطابقية تكون فيها على الثواب وعلى الثبات والدوام، ولازمه كثرة صدور الرحمة. فإذا هذا معنى التزامي، الكثرة والتعدد، تعدد صدور الرحمات وكثرة صدور الرحمات وحدوث الرحمات باستمرار، هذا معنى لازم للمعنى الذي لها الكامن فيها. ولكن السؤال هو هنا، هذا السؤال هو الأهم، وهو أن هذا لماذا اختار الله سبحانه وتعالى هاتين الكلمتين في بسم الله الرحمن؟ الله له أسماء كثيرة، لماذا اختار خصوص رحمن وخصوص رحيم؟ أو على الأقل لماذا لم يختار واحدة وتكون الثانية كلمة أخرى من نوع آخر من سنخ آخر؟ هذا هو السؤال الذي أريد أن أشير إليه. جوابه واضح، أننا إذا نظرنا إلى سائر أسمائه سبحانه فنرى أنه لا يصح لا يصح إيراد أي واحدة منها في بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أقول أن هاتين الكلمتين وحدهما اللتان تصلحان لهذا الموت فقط. لماذا؟ لماذا؟ واضح، نحن مربوبون، نحن عاجزون، نحن محتاجون، نحن نمرض، نجهل، نضعف، إلى آخر ما هنالك من حالات تعرض لنا. نحتاج إلى خالق، نحتاج إلى رازق، نحتاج إلى معين، نحتاج إلى شافي، نحتاج إلى تواب، نحتاج إلى غفور، نحتاج إلى رحيم، نحتاج إلى كل ما تتصوره من أنواع الحاجات. بعدد أسماء الله الحسنى نحن نحتاج إلى كل هذه الأسماء، ولكن مفتاح جميع الأسماء الحسنى هو الرحمن الرحيم. بكلمة الرحمن الرحيم تستجلبها إليك أنت لضعفك، من جهة ضعفك تحتاج إلى القوي، فتستحضر القوي بواسطة الرحمن، وتستحتاج إلى التكرار إلى أن تكون هذا رحمة إلى من يكون ممتلئا في الرحمة ليأتيك بالقوة حقيقة كاملة غير منقوصة، وأن تكون هذه الرحمة دائمة عليك ليأتيك بالقوة في كل لحظة 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 إلى أن تنتهي أنت. فأنت إذن تحتاج إلى القوة في كل آن، وتحتاج إليها بتمامها، ولا يأتيك بها إلا من يكون ممتلئا بالرحمة وثابتة رحمته ودائمة وراسخة فيه ولا تنقضي عنه، بحيث أن دائما هذه الرحمة تصدر منه ويأتيك بالقوة، يأتيك بالشفاء إذا كنت مريضا، يأتيك بالرزق إذا احتجت إلى رزق، يأتيك بالغفورية، يعني اسم الغفور، اسم التواب، اسم الرؤوف، اسم الخالق، الرازق، الشافي، كل ما تتصوره من أسماء حسنى تشير إلى معان، فإنها تشير إلى معان أنت تحتاجها من الخالق. أنت أقرأ هذه جدول الأسماء الحسنى الذي هو موجود متداول، تجد أن كل كلمة فيه، كل اسم فيه أنت تحتاج إلى معناه في داخل ذاتك، والذي يستحضره إليك هو رحمة الله سبحانه وتعالى الكاملة التامة الممتلئة التي ليس لا نقصان فيها على الإطلاق بتمامها، ويستحضره إليك أيضا دوامها وبقاؤها وكثرة صدورها منه. فإذا أما سائر الأسماء، لو فرضنا جاء بكلمة الشافي وجعلها بدل كلمة الرحيم أو بدل كلمة رحمن، لا وجعلنا مثلا مقابل الشافي الرازق، طيب الشافي والرازق، ولكن أين الغفور التواب؟ أين كلمة الخالق؟ أنت أيضا بحاجة تطلب بلسان الحاجة والفقر من الله أن يخلقك. فالخلق، الرزق، الشفاء، التوابية، الغفورية، إلى آخر جدول الأسماء الحسنى من أولها إلى آخرها وغيرها، العلم، القادر، الحي، القيوم، إلى آخر ما هنالك، كله تستحضره بماذا؟ بكلمة رحمن رحيم. ولكن هذه الأسماء لا تستحضر بها اسما آخر. لو استحضرت بها اسما، اسمين، ثلاثة، أربعة، كلمة قادر يمكن أن تستحضر بها الشافي، ما في مشكلة لقدرتي، لكن لا تستحضر بها معان أخرى، لأن الغفورية شيء لا يحتاج إلى القدرة. فالمهم مثلا يعني كمثال مثلا الرحمانية، الرحيمية، الجبار، المتكبر، العزيز، كل ما تفرضه من أسماء كلها مفتاحها الرحمن الرحيم. ولا تجد أبدا أي من الأسماء الحسنى قادر على استحضار سائر الأسماء بكلها جميعها في لو وضعناه مكان هاتين الكلمتين، بل ربما تجد نوع من عدم الانسجام مع الاسمين اللذين تريد أن تضعهما بدل الرحمن الرحيم، تجد أنهما قد لا يكونان منسجمين من هذه الجهة، من جهة أنه هذا لا يستطيع أن يستحضر ذاك بأي وسيلة أو سائر الأسماء على أي حال. من هنا نقول أن كلمتي الرحمن الرحيم حقيقتان هي من أدلة إعجاز هذه الآية. هذه الآية أليس ألم نقرأ في القرآن الكريم، عفوا ألم نقرأ في الحديث الشريف أن هذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم، حتى إنهم إن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم تحدثوا عن هذا الأمر، عن الذين حذفوها من السور مثلا وقالوا أنها ليست في السور، ولا سيما في على كل حال هذا بحث آخر. فإذا حقيقة لاحظ كلمة الرحمن الرحيم تدلك على أنها على هذا الذي أشرت إليه وذكرت إليه، وأنك بحاجة إليه. ولأجل ذلك هذا المعنى الذي ذكرته ينسجم كثيرا مع قولنا، مع عفوا مع الحديث الشريف الذي تحدثنا عن كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، يعني واقعا أبتر. أنت تحتاج إلى تكمله، تحتاج فيه إلى رحمانية الله، إلى اسم الله وإلى رحمانيته لتمازجه باسم الله مقصودي، وإلى رحمانيته وإلى رحيميته ليكون هذا الشيء شافيا، أو يكون مثلا لتحصل منه على البركات، تحصل منه على رحمات، لتقدر عليه، لتستطيع أن تحققه وتوجده. أنت بدون هذين الوصفين لا تستطيع أن تعمل شيئا في حياتك على الإطلاق. إذا تخليت عنهما لا يغنيك عنهما اسم أي اسم آخر، وهما مفتاح كل عملك، كل عمل تعمله هما مفتاح. وقد تحتاج في العمل الواحد إلى استحضار 50 اسما من الأسماء الحسنى، أو جميع الأسماء الحسنى، أو 3 من الأسماء الحسنى بواسطة بسم الله الرحمن الرحيم. لو أتيت بكلمة أخرى لا تستحضر إلا مضمون تلك الكلمة أو شيئا قليلا يضاف إليها. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.